السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا البرنامج للبيوت أسرار. تعالوا نقول مع كثرة وجود المشكلات الأسرية وصلنا إلى قناعة بأن أي مشكلة أسرية مش هتتحل إلا إذا كان عندنا عدة قواعد يلتزم بها الزوج والزوجة. ومن هذه القواعد أن أنت لما بتقعد في مجلس عرفي لحل أزمة أو مشكلة فتلتقى الزوج فاهم الحياة الزوجية غلط خالص، والزوجة فهم دماغ الرجل خطأ خالص، مش عارفين نتعامل مع بعض. فنبدأ نقول يا جماعة احنا محتاجين الى تغيير في الامور الاتية 1 2 3 4. فيجي كلام الزوج يقول لي هي اللي محتاجة الى تغيير، وتيجي الزوجة تقول لي هو اللي محتاج الى تغيير، واللي انا شايفه ان الاثنين محتاجين يتعلموا الف باء حياة زوجية من البداية. ولذا نقول من القواعد اللي احنا بنستخدمها في حل الأزمات، الإنسان نفسه لابد أن يقتنع 100% أنه يحتاج إلى تغيير، اللي احنا بنسميه الإقرار والاعتراف أنك مخطئ. طب احنا بنقول لك أنت مخطئ وعاوزين حياتك تتغير للأفضل وللأحسن، وتفهم زوجتك فهم سديد، وتفهمك وتعرف احتياجاتك النفسية الأساسية كزوج. هي للأسف لما تقول لي هو اللي محتاج إلى تغيير وهو يقول لي هي اللي محتاجة إلى تغيير، يبقى احنا الاثنين مش هنتغير وهنبقى طول الحياة في وجود هذه المشكلات، وإما أن نصل إلى حالة الطلاق أو إلى الخرس الزوجي، إن الاثنين عايشين تحت سقف واحد وما فيش أي علاقة بينهم نهائي خالص، والأولاد اللي مفرومين في النص وعايشين حياة صعبة جدا وحياة فيها مرار وحياة فيها تعب ومشكلات نفسية، ونخش في حالات الاكتئاب والقلق النفسي والهلوسة السمعية البصرية وحالات الوسواس وإلى غير ذلك من هذه المشكلة. عشان كده بنقول أول قاعدة من قواعد التغيير عند الزوج والزوجة عشان أبدأ أغير حياتي للأفضل في التعامل مع زوجتي، وهي تغير حياتها للأفضل في التعامل مع زوجها، إن إحنا نقول يا جماعة لابد أن أقر وأن أعترف أنني أحتاج إلى تغيير. أقر وأعترف أنني مخطئ. لما أرسل الله عز وجل يونس عليه السلام إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الواحد الأحد فأبوا إلا الشرك، يا جماعة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا مش عايزين نعبد ربنا أو الإله اللي أنت جاي بتقول عليه، إنما إحنا لنا معبودات سنعبدها كما تعودنا على ذلك، وإن وجرنا أباءنا كذلك يفعلون. فأنذرهم بالعذاب بعد 3، هيجي لكم العذاب من الله تعالى، برضو لم يعتبروا. المهم خرج من القرية، ولما خرج آمنوا بالله الواحد الأحد، ركب السفينة، فلما ركبها اقترعوا السهم، اقترعوا قالوا لا ده الحمل الثقيل فلابد ان احنا نرمي احد في البحر وينزل من السفين. فجي الدور على يونس عليه السلام، مرة 2 هو يونس عليه السلام، قال القرآن فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. هو أقر واعترف بما كان منه، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين. ده اسمه الإقرار والاعتراف أنني مخطئ. الإقرار والاعتراف إن أنا كزوج محتاج إلى تغيير من بذاءة اللسان ومن فحش القول ومن الكلام القبيح للزوجة ومن عدم الاهتمام بها أو الكلام اللين أو حسن المعاملة أو العشرة بالمعروف. وهي لازم تعرف ده، ان انت يا بنت محتاجة الى تغيير، ان انت تتعامل مع الزوج باحترام وتقدير وتوقير كما قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال ابو حيان رحمه الله تعالى والدرجة التي للرجال على النساء الاعزاز والتقدير والاحترام والتوقير والاجلال. قالت ابنة سعيد بن المسيب ان كنا نكلم ازواجنا كما تكلمون امراءكم، يعني لما اتكلم مع من تقول يا سيدي. حتى أم الدرداء رضي الله عنها وأرضها كانت إذا حدثت عن زوجها أبو الدرداء نفسه كانت تقول حدثني سيدي. يبقى أنت لازم تعرفي أن أنت محتاجة إلى تغيير وتقر وتعترفي أنك يعني تحتاجين إلى تغيير عشان نصل إلى بر الأمان ونعيش حياة فيها نوع من التفاهم بينك وبين الزوج. إحنا بنقرأ في أذكار الصباح في أذكار المساء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث شدار بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أقر وأعترف أنني مخطئ، أنني أقع في الذنوب والخطايا، وليس لي رب يغفر هذه الذنوب إلا أنت يا الله سبحانه وبحمد. يبقى ده احنا بنسميه ما جيش تقول لما أقول لك أنت محتاج لتغيير، تقول هي اللي محتاجة إلى تغيير. وأقول للزوج: يا أخي الكريم، غير من حياة، غير من حياتك. قول لي الزوجة محتاجة إلى تغيير، والعكس تقول لي هو اللي محتاج إلى تغيير. يبقى احنا عمرنا ما هنتغير. يبقى الأمر محتاج إلى أن أنا كإنسان أجلس مع نفسي، هل العيشة اللي أنا عايشها دي ترضي الرحيم الرحمن؟ هل أنا سعيد بتعاملي مع زوجتي بالسب واللعن والشطم والزغد وسب الدين والحلف بالطلاق وترضاه بره البيت؟ طب أنت كزوجة يا بنت مبسوطة بعلو صوتك وعدم احترام زوجك وعدم توقيري وكشف أسرار البيوت والمشكلات والمعارك اللي بين الزوج وبين أهلك، أنت كده سعيدة ومبسوطة؟ لا، أنا مش فرحانة ولا مبسوط. طب أعمل إيه؟ لازم تقر وتعترف أنك مخطئة وأنت كذلك عشان نتغير للأفضل. القاعدة الثانية: لابد يكون عند الزوج والزوجة رغبة ملحة في التغيير. رغبة ملحة في التغيير، يكون جوايا أنا كإنسان رغبة أن أنا عاوز أكون للأفضل، أنتقل من حالات الفقر إلى الغنى، ومن الجهل إلى العلم، ومن الظلمة إلى النور، ومن بذاءة اللسان إلى حسن الخلق. لازم يكون في رغبة ملحة في الداخل، لو وفقنا إليها بفضل الله تعالى هتتغير حياتنا الأسرية. تعالوا نجيب دلالة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام محمد الإسماعيلي البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قاتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. يا جماعة اللي عاوز عال، قالوا ده أعلم أهل الأرض وليس له كبير فقه أو ما عندوش فقه خالص، قال له: هل يمين توبة؟ قال: لا. كمل به 100. يقول لك إيه تاني مرة: فسأل عن أعلم أهل الأرض لمرة ثانية. دي اسمها إيه بقى؟ بين قوسين كده الرغبة الملحة في التغيير، إن أنا عاوز أغير حياتي للأفضل، أغير حياتي للأحسن، أغير حياتي من المعصية إلى الطاعة، ومن الظلمة إلى النور، ومن السيئات إلى الحسنات، ومن السلبية إلى الإيجابية. يبقى في الرواية: فسأل عن أعلم أهل الأرض للمرة الثانية. يا جماعة الخير، هل يمن فين؟ دلون على عالم. هل يمن توبة؟ وصل للعالم. هل يمن توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق. يعني مش العالم قال له: نعم ربنا هيتوب عليك وانتهت القصة عند ذلك، لا، إنما دله على السبيل. أين أقصد؟ قال له سيب، ودله على الوسائل المعينة على التوبة. قال له سيب أرض المعصية وهاجر إلى أرض طاعة. انتقل من هجرة، انتقل من مكان لمكان. انتقل من أرض المعصية إلى أرض الطاعة. واترك صحبة السوء الأشرار دول إلى صحبة الخير. إنما مثل الجليس الصالح، وكما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، حديث أبي موسى الأشعري: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيث. طب أعمل إيه؟ انتقل من المكان ده للمكان ده. فانطلق، أتاه الموت، فتخاصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: يا ربي أتى مقبلا بوجهي إليك. قالت ملائكة العذاب: ما فعل خيرا قط. فأوحى الله عز وجل إلى ملك من الملائكة على صورة آدمي: أنقسوا ما بين الأرضين، فإلا أيتهما كان أذن فهو له. انظر، اسمع أخي الكريم، الله جل جلاله الودود الكريم الستير الحليم الغفور الرحمن الرحيم أمر الأرض بما عليها أن تتحول ناحية أرض الرحمة ليكون هذا العبد مغفورا له. أليس هو الودود سبحانه وبحمده؟ نستفيد من الرواية فيما خص موضوعنا قضية التغيير في الحياة الأسرية، إن هذا العبد بعدما قتل 100، قتل 99، وسأل الراهب: هل يمن توبة؟ قال: لا. كمل به 100. في الحديث يقول الراوي: فسأل عن أعلم أهل الأرض. تاني سيدنا النبي يقول فسأل عن أعلم أهل الأرض. سأل مرة ثانية بعد ما قتل المئة عشان هو عاوز إيه؟ عاوز يتوب. عاوز حد يدله على الطريق. فكذلك أنا وأنت في حياتنا الأسرية محتاجين لتغيير، وتغيير جذري في التعامل مع الزوجة ومع الأولاد. وانت يا بنتي تغيير جذري في تعاملك مع زوجك مع أولادك ومع حماتك ومع أخوات زوجك، عشان المعارك اللي دايرة في البيوت دي. فلابد يكون بداخلك رغبة ملحة ان انت فعلا عاوزة تتغيري للأفضل وللأحسن. ولازم انت كزوج لابد ان يكون بداخلك رغبة ملحة في التغيير للأفضل وللأحسن، وستوفق وستعان على ذلك لو صدقت في نيتك مع الله. أنا عاوز أتغير لنفسك ابتداء. ابدا دور على حياتك، أنت علاقتك بربنا إيه؟ أخبارك إيه مع الصلوات المفروضة عليك؟ أخبارك إيه مع الزكاة المفروضة عليك؟ أخبارك إيه مع الحج لو عندك قدرة على الحج؟ أخبارك إيه مع صيام رمضان؟ صيام فقط امتناع عن الطعام والشراب والجماع وانتهت القصة، والإنسان يطلق بصره ويطلق لسانه. دور فتش في حياتك. أخبارك إيه في علاقتك مع والديك؟ وأنت يا بنت نفس الكلام. أخبرنا إيه مع الصدقات؟ أخبرنا إيه مع قضاء حوائج العباد؟ أخبرنا إيه مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أخبرنا إيه مع الذكر؟ الطاعات يعني. ما أنا محتاجش أقلب حياتي، محتاج إن أنا أغير حياتي على مراد الله تعالى وعلى مراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عشان أسعد في حياتي. أما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة سواد كما يقولون. لا تحس ببركة في طعام ولا شراب ولا صحة ولا أولاد ولا زوجة، وانت كذلك تشتكي كل يوم: أنا زوجي يعرف نساء غيري، زوجي بيدخل على صفحات الفيسبوك ويشاهد المحرمات، زوجي يشوف مقاطع على اليوتيوب. لابد أن نستقيم على منهج الله تعالى. أول صلاتنا بالله الواحد الأحد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من ترجم فقد كفر. أعمل إيه؟ غير حياتك على مراد الله تعالى، لا تنشغل بأي أمر طالما في صلاة، عشان حياتك ما فيها نوع من انشراح الصدر وطمأنينة القلب، تعيش بسعادة، تقطع الصلة التي بينك وبين الله، نفسي والدنيا والشيطان والهوى اجتمعوا عليك، تضيع حياتك ولن تفلح ولن تفلحي. عشان كده بقول ان القاعدة الثانية من قواعد التغيير الرغبة الملحة في التغيير. انت حياتك غلط وانت حياتك غلط، اعمل ايه؟ وانا حياتي غلط، اعمل ايه؟ اغير حياتي على مراد الله. شوف ان ربنا عز وجل طلبه مني وانا اعمله. واول التغيير اغير العلاقة التي بيني وبين الله. ما بدعيش ارفع ايدي الى السماء. واعرف يا بنت ان قلب زوجك بيد الله الواحد الاحد، واعرف يا اخي الكريم ان قلب زوجتك بيد الله الواحد الاحد، وان قلب حماتك بيد الله سبحانه وبحمد، وقلب حماك بيد الله سبحانه وتعالى. تبعمل ايه؟ صدق اللجوء الى الله. اما قال الله: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان. قال الله سبحانه وبحمده: اما يجيب المضطر اذا دعا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة بدر رفع يديه الى السماء حتى ظهر بياض ابطي، الح على الله عز وجل في الدعاء. ولما سحر النبي كما في البخاري قالت عائشة رضي الله عنها وارضها امنا: لكنه دعا ودعا ودعا، الحاء على الله عز وجل في الدعاء. ولذا أقول يا أحبة، يا إخواننا الأكارم، يا أحبابي، عشان حياتك تستقيم في العلاقة بينك وبين زوجتك وأسرتك، فلابد أن يكون جواك رغبة ملحة في التغيير. ثلاثة، معرفة الطريق. يعني معرفة الطريق دي؟ أنا بقول للأخ اللي معايا بالسيارة وصلني قناة الندى، قال لي: بقول لك إيه، ما قناة المحور أحسن. يا عم ما ينفعش، أنا عاوز أروح الندى، أنا عاوز الطريق بتاعي وصلني، أنا عاوز أخطب الجمعة وأنا في القاهرة أسافر لبورسعيد. قال لي: بقول لك إيه، خلاص السويس أفضل، أنا ضللت الطريق مش أصل، لن أصل. طب عشان أنا أستقيم في حياتي الأسرية أعمل إيه؟ اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل معهم، مع الزوجات ومع الأبناء ومع الجواري ومع الغلمان ومع المنافقين ومع الكذابين ومع اليهود ومع النصارى ومع أهل الكتاب ومع غيرهم. أنت نفس الكلام يا بنتي، لازم تعرفي حقوق الزوجة عليك واحتياجات الزوج النفسية الأساسية الكلام ده نجيبه منين؟ أصله موجود في الكتاب والسنة في سورة النبي صلى الله عليه وسلم. في كتب التنمية البشرية. إنما لو قلت لي في التزكية النبوية أقول لك جزاك الله خير. أما في التنبية البشرية والتي أصلها ليس عند أهل الإسلام وكتبت بكتابات يعني من لا خلق لهم ولا دين لهم، في الحالة دي أنا بقول لك لن تفلح لو اعتمدت على هذا، إنما اعتمادك على التزكية النبوية أي ما قاله الله وما قاله رسول وما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى معرفة الطريق ثلاثة أربعة، الاستقامة على المنهج، أو قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله قول قلت باللسان، والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولكن قلت بلسانك آمنت بالله ثم استقم. استقم اللي انت بتسمعه طبقه. الكلام ده سمعناه كتير، أو ناس بتقول كلام. طب انت سمعت الكلام ده كتير وذكرت به، فلما لا تتغير؟ لما تاخدش بالخطوات دي؟ وليه عندك قناعات ان المرأة عبارة عن خادمة في البيت، اكل وشرب وفراش وانتهت القصة عند ذلك؟ وانت ليه يا بنت عندك اعتقاد ان الزوج مورد مالي فقط، وزير مالية بيديلك فلوس بس؟ ده اعتقاد خاطئ. فلازم نغير حياتنا ونغير هذه القناعات. نحن نستقيم على منهج الله تعالى، بمعنى ان احنا نطبق ما نقرأ وما نسمع. كثيرا ما سمعنا وما قرأنا، اين التطبيق العملي في حياتنا؟ هي دي القصة. واحد بيشتكي بيقول لي انا عندي ضيق في الصدر وعندي اكتئاب وتعبان من حياتي وقرفان ونفسي انتحر. قالوا لا ما تنتحرش عشان كبيرة من الكبائر. اعمل ايه؟ طب انت هتطبق؟ اي نعم، يقينا يقينا، استعداد استعداد. طيب، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يا رب أعمل إيه؟ فسبح بحمد ربك، الذكر، وكن من الساجدين، الصلاة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الاستقامة على المنهج حتى الممات. ما أنت بتشتكي أهو، انا تعبان وقرفان ومكتئب ومخنوق وما اتجوزتش، او تعبان من مراتي ومن عيالي، وانا تعبانه من زوجي وقرفانه من حياتي، اعمل ايه؟ طب خلاص خد العلاج. ارحنا بها يا بلال، الصلاه. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك، الزم الذكر، الاستغفار والتسبيح والتكبير والتحميد والحوقلة، وملازمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه لما قال له كم أجعل لك من صلاتي، في آخر الرواية خالص قال له خلاص كل خل ما كل دعاء صلاة عليك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك، يعني يكفيك الله عز وجل، ويكفيك الله عز وجل شر ما أهمك وما أحزنك. من ايه؟ زوجة نكادية، او زوج عنيد، او بتعرف على نساء، او ماشي في حرام، او يكفيك الله شر ما اهمك وما احزنك. الكلام ده بيحتاج الى يقين، وبيحتاج الى تطبيق عملي. قصة مش قصة ان انا بسمع كلام من عبد الرحمن او من ابراهيم او مصطفى او اسماعيل او غيره والدنيا عند ذلك انتهت. اين هو التطبيق العملي لما نقرأ وما نسمع عشان تتغير حياتنا للافضل؟ لما نسمع ان ربنا عز سبحانه وبحمده يقول في القران ونقرا هذا: وعاشروهن بالمعروف، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي، لو كنت امرا احدا ان اسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ليه؟ لعظم حقه عليها. طب الكلام ده احنا بنسمعه كتير، اين التطبيق العملي؟ ولذلك ايها الزوج، ايتها الزوجه، كل كلام احنا بنسمعه لازم نطبقه تطبيق عملي، يعني ننزله الى ارض الواقع. لما احنا نقولك يا بنتي زوجك اللي جاي من الخارج شايل هموم واحزان وانكاد وارفان ومهموم ومشاكل مع مديره في العمل، وده بيضايق فيه وده بيوشي عليه تعبان، لما يجي بيته حضرتك لابد ان انت تستقبلي الزوج استقبال الفاتحين، بلاش شكوى اول ما يدخل، وتعلمي ازاي تستقري وجه الزوج قبل ما يتكلم، تعرفي فرحان ولا زعلان، عطشان ولا جعان، عاوز يستريح ولا الدنيا تمام، لازم تعرفي الكلام ده. امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها والحديث عند مسلم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم لاربع او خمس خلت من ذي الحجه، قالت بتقول الوصف بقى فدخل علي وهو غضبان. النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما تكلمش لم يتكلم، بس عرفت منين؟ من تعابير وجهه ومن تقاسيم وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب ذهبت نضارة الوجه. فقالت يا رسول الله من أغضبك أدخله الله النار؟ ما قالتش يا رسول الله أنت زعلان ولا فرحان؟ يا رسول الله أنت حد أغضبك ولا لا؟ قالت له أمال قالت إيه؟ قالت يا رسول الله من أغضبك أدخله الله النار؟ يعني لاستقرأت وشه وعرفت أن سيدنا النبي غضبان من حاجة. أنت كزوجة صالحة لازم تفهمي ده. احنا بنقرأ النصوص دكتور وبنسمعها كتير، فين التطبيق العملي؟ اول ما يدخل انا قرفانه منك ومن حياتك ومن امك ومن العيله وما عادش قاعده في البيت وعايزه شقه منفصله بره وانا تعبت من حياتي، لا حول ولا قوه الا بالله. اشتد الازمه. انت عاوزه ايه؟ انا عاوزه اتطلع. ولا روح انت طالق، كلمه بسيطه خالص على اللسان، روح انت طالق. وبعدها تقول له حماده انت طلقتني يا حماده؟ لا حماده كان بياكل رز بلبن. امال انت بتقولي ايه؟ ما انت بقالك ساعه مجننه الراجل وشيلت واتحطيت وقلت له طلقني وقرفت من حياتي معاك ومع عيالك ومع عمك ومع الاسره. لا حول ولا قوه الا بالله. يبقى انت بتسمعي كتير بالاذن اليمنى وتطلعي من الاذن اليسرى، كانك ما سمعتي شيئا وما طبقتي شيئا. يبقى لعظم حق الزوج الطاعة والبر والإكرام والتقدير والتوقير والاحترام والإجلال. إذن قواعد عشان نتغير في حياتنا الأسرية: الإقرار والاعتراف في أننا محتاج إلى تغيير، الرغبة الملحة، معرفة الطريق، الاستقامة على المنهج. يعني إيه؟ تطبيق ما نقرأ وما نسمع تطبيق العملية. ثم عدم سماع قصص الفاشلين والفاشلات، وده عامل لنا أزمة. الإعلام مصدر دايما إن الدنيا سواد في البيوت، وإن كنت أنا مقتنع بالحقيقة دي إلا إن البيوت كلها مش كده. في بيوت صالحين مش كده خالص، عايشين على ضوء الكتاب والسنة وحلوا أزماتهم كما تعلموا. اقرا كتير للناجحين، اقرا في سوره النبي الامين، اقرا في سوره الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين، سوره السلف الصالح عندنا في سير اعلام النبلاء وغير ذلك من الكتب. السيره موجوده، وممكن نقرا السيره النبويه للدكتور الصلابي، كتاب سهل وميسور وفي فوائد مستفاده من كل موقف، وده امر يعني مش موجود كتير في كتب السيره، كتب لكتب المعاصرين وسهل. لما نقرأ الكلام ده اللي يحصل جواك علوم الهمة، الناس دي ناجحة في حياتها. طب أنا مش ناجح ليه؟ الخطأ فين؟ عندنا. محتاج إلى إيه؟ إلى عزيمة، ومحتاج إلى إيه؟ إلى علو همة، ومحتاج إلى إيه؟ إن أنا أطبق ما أقرأ وما أسمع تطبيقا عمليا. ولكن لما أقعد مع الشلة بتاعتي ومع أصحابي، وده يقول له مراتي منكده عليا، وده يقول له يا ابني أنا قرفت من حياتي، وده يقول له أنا وصلت إلى قمة إن أنا خلاص عاوز أطلق وتنتهي القصة بس الخوف على العيال، وده يقول له بصراحة أنا عرفت واحدة على مراتي لأني ما بشوفش منها حاجة حلوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص صار عنده نوع من الاكتئاب ونوع من الإحباط ونوع من اليأس إن حياته مش هتتغير للأفضل وللأحسن. وبعض الناس ما بيفوقوش إلا بعد الطلاق، والبعض بيفوق بعد الطلقة الثانية، بعدين يقول هندمر الأولاد وندمر البيت. اجلس مع الصالحين عشان لما تقول له عندي مشكلة هيقول لك أول حاجة تعملها إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولك وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعمل إيه؟ توكل على الله عز وجل، خذ بالأسباب وروح صالح زوجتك وافهم فين المشكلة وتودد إليها وإلى أهلها وبرها وأكرمها وتتبدون كويسة خالص. وكذلك الحال عندها مشكلة مع زوجها، تبدأ تتكلم مع صحيباتها على الجروب على الواتس ولا على الفيس ولا على غيره، يقولوا لها طنشيه ادوله بلوك على الصفحات، يا ما شاء الله على الخبرة. سيبك منه، ده محتاج السكة على دماغه. الكلام اللي احنا بنسمعه يوميا في المشكلات ده تيجي تطبق الكلام ده مع زوجها، هو يديلها بلوك من حياته، يشطها بره خالص، يطلعها. ليه؟ اتعاملت غلط. ما ينفعش انت كامرأة اللي عرفت بالأنوثة والعاطفة والمشاعر تستأسدي مع الرجل هيكسرك نصين، ولكن عندك 1000 سلاح تجيب الزوج بالضربة القاضية. حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ام محمد.
والله يا شيخ عبد الرحمن، انا مع زوجي يعني ارضيت كل شيء.
هستأذنك وطر التلفزيون واسمعيني عن طريق الهاتف يا ام محمد.
ماشي حاضر. يا شيخ عبد الرحمن، بقول لحضرتك انا مع زوجي الحمد لله، والله متقي الله في بيتي وزوجي الحمد لله، بس انا مش عارفه ارضيه ازاي.
طب انت عامله كل حاجه وهو مش راضي ليه؟ هو اخباره علاقته ايه بربنا؟
والله يا شيخ هو طبيب.
طيب.
طبيب نسا.
طيب.
كنا كويسين مع بعض جدا لدرجه 4 سنين او 5 سنين يعني.
طيب.
وبعد كده مش عارف ايه اللي حصل يعني. يعني الحمد لله عز وجل يعني متقيه لك بيتي في اولادي وصلاه.
هو ايه سبب التغيير المفاجئ ده؟ من الى
والله ما عارفه شيخ عبد الرحمن، لدرجه ان انا عرضت عليه ان هو يتزوج ويجيبها تقعد معايا في البيت لو هو كده.
طب انت قعدت تكلمتي معاه؟
ايوه كلمت معاه، بس المشكله ان دايره الحوار معاه مش عايز يتفاهم معايا. ال 24 ساعه ممكن يقعد 4 ايام بره البيت، 5 ايام، ولما اجي اتكلم معاه مش عاطيني حوار حتى الكلام اساسي.
طب انت اعلى الخطوات اللي خدتها لحل المشكله ايه؟
ان انا جيت رديت، انا كنت بحكي لحضرتك يعني رديت، كان حصل خلاف بيننا ورديت من غير اي حاجه يعني من غير اي شيء.
لا مش فاهمه يا ام محمد، انا بقول لك اعلى الخطوات اللي انت خدتيها لحل المشكله اللي انت فيها لعدم التواصل بينك وبينه وعدم
ان انا شيخ بقى اقيم الليل واصلي وبختم القران واخده بالي من اولادي ومعلش يعني المسح الغسيل اللي كل حاجه هو بيجي يلاقيها واظبه ويمشي على كده، يخش ياكل ويمشي يلبس ويمشي.
أين التفاهم والحوار والتواصل بينك وبينه؟
ما فيش دائرة حوار، كل ما يخش مش عايز يتكلم معايا، مش عايز يكلمني، كل حاجة يقول لي ماشي وسيب البيت، ماشي وسيب البيت.
لا هو إيه السبب يا أختي إنه يقول لك ماشي وسيب البيت؟ إيه السبب؟ يعني أنت بتقولي سبب. أنا عايز أسألك سؤال بس يا أبو محمد، أنت حضرتك بتقولي أنا قايمة بواجباتي 100%، طيب الجانب الآخر مش متقبل منك ده، إيه الأسباب؟
الأسباب شيخ عبد الرحمن إن هو دخل أهله في حياتنا. لما دخل اهله في حياتنا اتدمرت.
دخل اهله في حياتكوا ازاي؟ يعني عمل ايه؟ كشف اسرار يعني البيت مثلا؟
ايوه.
نعم؟
ايوه يا شيخ ايوه.
طيب. يعني اهله لما تدخلوا ما تدخلوش بالاصلاح بينكم؟
لا ما فيش دخل بالاصلاح خالص.
انتوا قلتوا له مش هكلم اهلك تاني؟
مش هو قال لي احنا عايزين نوصل لمرحله الطلاق، فانا قلت له انا هردي وهربي اولادي. بس مفيش اكتر من كده
يا بنتي. ايه اللي وصلكوا للحاله ديت؟ حاله الطلاق يعني ده خلاص النهايه. ايه السبب اللي وصل معاكي لكده؟ انتوا قلتي له انا مش هكلم اهلك او محدش يجي عندي البيت، او بتتكلمي معاه عصبيه، او صوتك عالي وتتكلمي معاه، او شايف منك عدم احترام، الموضوع ايه؟
ولا اي حاجه والله يا شيخ، والله ولا اي شيء، هو مجرد ان احنا كبر في شغله، بعد ما كبر في شغله كنا بنساعد بعض بندي دروس وكنت شغاله في حضانه، فبعد ما كبر بقى ده اللي حصل، بعد ما ده كده يعني بيطلع بره كتير، حتى لو اتكلم مع اي حد او ما بقولش انت بتيجي ليه؟ ما بتطلعش ليه؟ ما بسالوش عشان ما يضحكش اساسي يعني، ولو سالته بيزعل معايا.
حاضر يا ام محمد، حاضر.
فانا عايزه حل يا شيخ عبد الرحمن، يعني حل ان انا احافظ على بيتي وعلى اولادي واحافظ عليه كمان.
قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. احنا اما يكون عندنا مشكله عندنا خطوات لحل الازمه، ومنها الامور لما تتازم لابد من حكم من اهله وحكم من اهلها، ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما. الى الان يعني انا اخذت منك اشارات فقط، ان بتقول احنا عشنا فتره زمنيه كنا كويسين جدا وبعد كده انقلبت الامور بتدخل اهله في المشكلات، يعني كان الاصل ان في مشكلات بينك وبينه. عشان نحل يا جماعة أي أزمة أو أي مشكلة عندنا لابد من عدة قواعد. الأمر الأول لابد من تشخيص المشكلة، لابد من تحديد المشكلة. أنت دلوقتي بتتكلميني على أعراض، إن زوجي مش عاوز يقعد في البيت، زوجي بيبين بثلاث أربع أيام بره، زوجي بيجي ياكل وياخد بعضه ويمشي، زوجي ما بيتكلمش معايا، ما بيديش ليا ريح حلو، ما فيش تواصل بيني وبينه. كل دي تسمى أعراض. أين المشكلة الرئيسية؟ ان انت قلت لي في الاخر خالص ان اهله تدخلوا بينا بينه وبينه. برضو أهله تدخلوا ليه؟ فيش تحديد مشكلة الوقتي، أهله تدخلوا ليه؟ المشكلة الأصلية التي بينك وبينه، لابد من تحديد المشكلة. هذا واحد. اثنين، لابد من معرفة أسبابها، الأسباب التي أدت إلى وجود هذا الخلاف بينك وبين زوجك، وإيه الأسباب اللي خلت أهله تدخلوا في المشكلة؟ هل كان برضا ولا لما كشف الأسرار البيت حصل كده، ولا أنت تواصلت مع حد من أهله وهو عشان كده عمل مشكلة معاكي؟ الموضوع إيه؟ يبقى لابد من معرفة الأسباب ومعرفة أعراضها، أعراض معرفة أسباب المشكلة وأعراض المشكلة، ولا بد من تقسيم المشكلة إلى أجزاء. أين المشكلة الرئيسية الكبرى؟ فين؟ هل علاقته بك أنت؟ ولا علاقة حضرتك بأهله؟ ولا تدخل أهله في المشكلة؟ لابد من تحليل المشكلة إلى مجموعة من الأجزاء حتى نصل إلى العقبة الكبرى، وبعدين نزيلها من المشكلة، وستزال الأمور الباقية بنوع من اليسر والسهولة. طيب، كذلك من الخطوات، لابد من وضع مجموعة من الحلول البديلة للمشكلة اللي حضرتك فيها. انت وصلت الحل واحد، وصلنا إلى الطلاق، الطلاق ده آخر المطاف، والتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن، تب ما كانش حكم من أهله وحكم من أهلها، أن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، ما كانش يطلق طلقة في طول لم يجامعها فيه. يبقى احنا بنقول عندنا خطوات وعندنا مجموعة من الحلول. فمشكلتك يا أختي الكريمة يا أم محمد ربنا يحفظك، لابد من وضع مجموعة من الحلول البديلة للمشكلة اللي احنا فيه. وما نجي نختار حل للمشكلة اللي أنا فيها أنا وزوجتي، أو اللي حضرتك فيها أنت وزوجك، لابد من معرفة ما يترتب النتائج المترتبة على الحل اللي أنتوا اخترتوه. هل ده هيكون أصلح ليكي، أصلح لزوجك، أصلح لأولادك ولا لا؟ لابد من دراسة الموضوع من جميع جوانبه. عشان كده أنا بقولك يا أختي الكريمة، عشان نحل أزمة لابد من تحديد المشكلة الرئيسية فيه. أنا طولت معاك شوية عشان أعرف فين المشكلة. ما أنت بتقولي لي زوجي سايب البيت، ما بيتكلمش معايا، بياكل برا، بيجي يلبس يغير ملابسه وبعدين بيخرج تاني، فيش لغة حوار ولا تواصل، ووصلنا للطلاق إلى الآن مش شايف في مشكلة، شايف لي أعراض لمشكلة. أين هي المشكلة الرئيسية؟ برضو مش عارفين أين أسبابها، أين أعراضها، ونحل المشكلة الأجزاء وبعدين نبدأ نشوف الحلول البديلة لكل مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك جاي لي عريس، فكل ما يجي لي عريس ما بعرفش اختار ايه الكويس ولا الوحش ايه، فبصلي صلاة استخارة.
حاضر.
وبفوض امري الى الله. فعايز اعرف مواصفات الزوج الصالح ايه، او ايه الطلبات اللي انا اعرفها، اسلوبه ايه، اعرف اسلوبه ازاي وطريقته وكده. ولو سمحت لازم يعني هو عايز بيته في بيت العيلة، فماما رافضة ان انا اسكن في منزل العيلة بتاعته عشان هي كانت مجربة قبل كده فبيحصل مشاكل وكده. هل اعمل ايه؟
حاضر.
وحضرتك انت عندك فيسبوك او اي حاجة، الفيديوهات اللي حضرتك بتنزلها او اي حاجة نشترك فيها او اي حاجة، وبحضرتك بتدي دروس فين او بتدي دورة فين او الحاجات دي؟
حاضر.
جزاك الله خير وارض الدعاء، ربنا يبارك لك يا رب.
ربنا يرضى عنك. الله يكرمك. الله يكرمك. الأخت سألت أربع أسئلة في سؤال واحد. السؤال الأولاني، أنا الوقت بيجي تقدم لي واحد أنا ملخبطة مش عارف أختار إيه وأودي إيه وأسوي إيه وأعمل إيه. والسؤال الثاني، أعرفه إزاي وأتعرف عليه وإيه اللي إحنا نحكيه ونتكلمه مع بعض ونقول إيه. والسؤال الثالث، أنت ليك صفحة على الفيسبوك وحاجات على الواتس ومجموعات ولا لأ؟ وآخر حاجة، ادعي لنا ربنا يرضى عنك وتقبلنا إياكم في الصالحين. ناخد واحدة واحدة سريعا كده. فيما يخص الأول، الإنسان المتقدم، قال الله تعالى في كتابه: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتك، تنكح المرأة لأربع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ فعاد النبي نفس الجواب. أنا عايز أقول إيه الخلاصة من ده إيه؟ يا بنت، عرفي إن الإنسان المتقدم لابد أن تتوفر فيه ما يسمى العلماء بالصفات الأساسية. الصفات الأساسية الدين والأخلاق. ما المقصود بالدين؟ الاستقامة على أمر الله تعالى لم يقع في شرك ولا يقع في بدعة ولا يقع في كبيرة ولا مصر على صغيرة، إنما لو وقع في ذنب من الذنوب تاب إلى الله عز وجل وأناب، ومن تاب تاب الله عليه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أخلاقه، تواضعه، حلمه، صبره، غضبه، طيشه، هدوءه، تعامله مع توقير الكبير، احترام الصغير، تعامله مع العلماء، إكرام جيرانه، رحمته بإخواته الصغار، توقيره للكبار، كل دي تسمى أخلاق. والخلق لا ينفك عن الدين، دي متلازمين مع بعض. يبقى لابد المتقدم ليك يا بنتي تتوفر فيه الصفات الأساسية الدين والأخلاق، وبعد كده انظروا إلى صفات الكمال اللي انت عاوزاها. ما يأتي بعد ذلك من صفات تسمى صفات كمال، زي ايه؟ المؤهل الثقافي، زي ايه؟ المستوى الاجتماعي، زي ايه؟ المستوى المالي، زي ايه؟ جمال الرجل. كل دي تسمى صفات كمال. ايه اللي شغلك بعد الصفات الاساسيه الدين والاخلاق؟ واحده تقول انا عاوزه واحد يكون مثقف جدا. طيب، واحده ثانيه تقول عاوزه يكون جميل جدا ومليح، ماشي. واحده ثالثه تقول لا انا عاوزه مستوى المالي يكون زي مستوانا واعلى. طيب، يعني اذا شوف اللي بيشغل ذهنك بعد دين الرجل وبعد خلقه وحطيه. وفي امور تنازل عنها، اذا كان صاحب دين وصاحب اخلاق ولكنه متوسط الحال وانت متوسط الحال، وكنت عاوزه واحد غني، لا اقبلي طالما صاحب دين وصاحب خلق. الامام الحسن البصري بيقول له انا واحد بيقول انا متقدم لبنتي اكثر من رجل، ممن ازوجها؟ قال زوجها من رجل يتقي الله فيها، ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. لو احبك هيكرمك، وان وسع الله عليه سيوسع عليك، ولكن الا تستفيديه لو كان بخيلا. من الاغنياء ولكنه بخيل وبلا دين وبلا خلق، يبقى صفر، مش تستفيدي حاجه. ولذلك اول ما تنظري في الانسان المتقدم دينه وخلقه، وبعد كده تشوف الصفات الاساسيه. طيب، انا عشان احكم على ديني وعلى اخلاقي اعمل ايه؟ انت بتقول انا بستخير ربنا اتوكل على الله، هذا كلام حسن، بس ده جزء من العلاج، جزء من مطلوب منك. انت مطلوب منك ثلاث امور. جاي واحد متقدم للبيت، قبل ما يدخل لابد ان احنا نجمع عنه معلومات، ولابد ان نستشير كما قال الله تعالى وامرهم شورى بينهم وشاورهم في الامر وما خاب من استشار. نستشير مين؟ الناس اللي في نفس القرية، طب في مدينة، الناس اللي في نفس الشارع، الناس اللي على يمينه وعلى شماله، الناس اللي ساكنة فوق واللي ساكنة لتحت، وعامل حاجة بتاع السوبر ماركت. ونسأل في المسجد أهل الديانة وأهل الخلق، يا جماعة تعرفوا فلان من الناس؟ أخباره إيه وأخبار أسرته إيه؟ تمام كده؟ يبقى أول حاجة نعملها عشان نتعرف على دينه وعلى خلقه، واحد جمع المعلومات عنه واستشارة الناس. اتنين، اللقاء المباشر معاه. اللقاء المباشر، قال صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. زي ما هو جاي يدور على جمالك، أنت نفس الكلام بتدوري على جماله. الدين والأخلاق بلا شك ده الأصل، وبعد كده المنظر الجمالي بقى، شكله بقى هيعجبك إن هو أرع ولا طويل ولا قصير ولا تخين ولا رفيع ولا بكرش ولا من غير كرش، ده نظامك أنت. وكما أن الرجل يبحث عن الجمال فكذلك المرأة تبحث عن الجمال، وده من حقها. تمام كده؟ يبقى أول حاجة نتعرف على دين وعلى خلق، جمع المعلومات والاستشارة. اتنين، اللقاء المباشر معاه. نتكلم في ايه بقى؟ ازيك، ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. وازاي ماما؟ الحمد لله. وانت ازاي بابا؟ الحمد لله. واتفرجت على ماتش الاهلي الزمالك ولا لسه؟ الحمد لله. وبعدين ها احنا قاعدين نعمل ايه؟ امرين. امر الاول ان انت انظر الي فانه احرى ان يؤدم بينكما. فطالما عدت بالاتفاق في بيت الاهل او في اي مكان بالاتفاق، فلك النظر الى وجه الكفين على راي الجمهور. واما اذا كان هتشوفها بقى خارج البيت، فانظر الى ما يدعوك الى نكاحها. قعدنا في اللقاء هنتكلم عن ايه؟ امور تتعلق بالعبادات، تتعلق بالايمانيات، تتعلق بالعادات والتقاليد، حل الازمات، كيفيه التاهيل للزواج، تربيه الاولاد. الكلام ده مهم، مهم جدا 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 جدا. ويكون السؤال بطريق غير مباشر، مش قاعدين في اسم شرطه وهو بيسالك وانت بتسالي وتردوا على بعض كده، انما بطريق غير مباشر. عايز تقول له بس انت بتصلي ولا لا؟ قول له انا اكرمني الله عز وجل بوالد فاضل وقد رباني على الصلاه، فانا اصلي وانا صغيره قد كده. كانك بتقولي له انت يا راجل طيب، انت بتصلي ولا لا؟ بهذه الطريقه يعني. الامر الثالث بقى نتعرف بيه على الدين وعلى الاخلاق، الاستخاره. ركعتين من غير فريضه، سمع علينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن فلان ده المتقدم لي خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجل فيسر لي ويسرني له، وإن كنت تعلم أن فلان من الناس شر لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله فاصرفنا عنه واصرفنا عنه، وتدعي واخذ لي الخير حيث كان. تدعي بقى ربنا سبحانه وبحمده، واللي ربنا اختاره لك ما تعبديش عنه عشان ما تضيعيش. يبقى بالثلاث أمور دول نتعرف عليه. بس انا بنصحك يا بنتي طالما سالت الاسئله دي يبقى انت التاهيل الثقافي عندك للزواج ضايع. طب انا اعمل ايه؟ التاهيل معناه الحصول على مهارات وعلى معارف ان انا استطيع بيها اعيش حياه سعيده ناجحه ومميزه. قال لي: يكتبس والعطر الفياح من الخبط والنكاح من مطبوعات ضرب بن الجوزي خلف الجامع الازهر. حاولي تطلعي على الكتاب ان شاء الله تعالى يفيدك في هذا الامر بالتفصيل. لك صفحه، نعم ليا صفحه عبد الرحمن منصور، وفي صفحه اسمها صفحه الشيخ عبد الرحمن منصور ابو عبيده اللي عاوز، وبعمل فيها الاعلانات بتاع الدورات والاماكن وكده. وعلى كل حال اسال الله تعالى ان يبارك فيك وفي اخواتك، اسال الله تعالى ان يتقبلنا واياكم بقبول الحسن وان يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده ابدا. اخر جمله اقولها يا اخي الكريم: عشان تغير من حياتك الزوجيه لابد من معرفه قواعد التغيير، ومنها الاقرار والاعتراف انت وزوجتك ان انتم محتاجين الى تغيير. 2 الرغبه الملحه في التغيير. 3 الاستقامه على امر الله. 4 لابد من ملازمه الطريق. 5 لابد من علو الهمة. أسأل الله، والقراءة في قصص الناجحين، بلاش فشل فشل على طول، نقرأ في قصص الناجحين وسنوفق إن شاء الله تعالى بذلك. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يرضى عنا وعنكم وأن يتقبلنا وإياكم بقبول حسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.